بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة 18 من الجزء الخامس، صفحة رقم 99. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آية من آيات كتاب الله العظيم تحمل دلالات عجيبة نافعة للأمة، على رأسها عناية الشرع بالأسرة والعلاقة بين الزوجين، ثم بيان لطبائع الناس وما استقر في عمق نفوسهم مما لا يعلمه إلا الخالق، ثم في ختام الآية عقيدة لا نستغني عنها في جميع أمرنا، أعني عقيدة أن الدنيا دار ممر إلى الآخرة، وأن أعمالنا فيها معروضة على العليم الخبير سبحانه، وإن كانت هذه الأعمال في حق الزوج والزوجة. هنا إرشاد من الله تعالى إلى المرأة المتزوجة التي وصل زوجها في علاقته معها إلى النشوز في إعراض، إرشاد يعطيها أفاقا في التفكير تناسب واقعها، تلائم ما فطر عليه الرجال والنساء، تجعلها هذه الأفاق تتحرر من التخبط الذي يساهم في صناعته أصحاب الرأي الفاسد من حولها، تساهم في صناعته الثقافات الدخيلة على ديننا ومجتمعاتنا. إليكم بيان ما جاء في الآية هنا بأبعاده الوعظية والعلمية، مستعينا في ذلك بالله ومتوكلا عليه. 1. البعل هنا في الآية هو الزوج، والمقصود أن النشوز والإعراض في الحياة الزوجية لا يكون فقط من الزوجة اتجاه زوجها، ولكنه يكون كذلك من الزوج اتجاه زوجته. وقد مر معنا قول الله تعالى: فيما لو كان النشوز منها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، في سورة النساء الآية 34. النقطة الثانية، ذكرت الآية هنا خوف الزوجة من نشوز الزوج أو إعراضه. نشوز الزوج يعني هذا الزوج وصل إلى مرحلة لا يقوم فيها بالواجبات الشرعية الملقاة عليه اتجاه زوجته، لم يعد يعاملها بالمعروف الذي عرفه الناس بين الزوجين، كأن امتنع عن الإنفاق عليها، أو امتنع عن أداء حقها في الفراش، أو أصبح يهملها كثيرا، أو يؤذيها بلسانه، يتجاوز حده في التأديب، يضربها ضربا مبرحا غير شرعي، يهجرها قاصدا قهرها والانتقام منها، تصدر منه سلوكات في بيتهما لا تناسب العلاقة بين الزوجين، واستمر ذلك منه على حال لا يطاق، نشوز. وأما إعراضه عن زوجته فهو أنه ظهر منه ما يدل على النفور منها وقلة رغبته فيها، وأنه يفكر بطلاقها وإنهاء علاقته بها، فهو يترفع عنها وعليها ولا ينبسط إليها كما كان من قبل، وهو في ذلك إما أن يطلقها أو أن يصالحها وترضى بالتنازل عن شيء من حقوقها. انتبهوا هنا إلى أننا نتكلم عن أزواج نشزوا، وليس عن أزواج يعيشون حياة آمنة مطمئنة لا يستغني فيهما أو فيها أحدهما عن الآخر، ولا نتكلم كذلك عن أزواج اختاروا طريق الصبر، يعني ما نشزوا، اختاروا طريق الصبر على أنفسهم وأزواجهم لصعوبة الحلول الأخرى على أنفسهم وأسرتهم. النقطة الثالثة، خوف الزوجة من نشوز زوجها في الآية هنا معناه أنه غلب على ظن الزوجة أن زوجها لن يرجع إلى سابق عهده ولن يعطيها حقوقها، وذلك على ضوء سلوكات ظاهرة في أنها نشاز وإعراض منه، تكررت هذه السلوكات، هذه السلوكات تدل على أنه يضمر في نفسه طلاقها أو هجرانها بالكامل. يعني هذا النشوز ليس مجرد وساوس عند الزوجة بسبب مواقف متفرقة طبيعية تجري بين غالب الأزواج، لا لا، هو حقيقة له ما يدل عليه فيما عاهده الناس. وفي هذا المقام أشير إلى ضرورة فهم ما يكون من عدد من الزوجات الفاضلات التي تحمل حساسية مفرطة في التعامل مع المواقف، والتي قد تخرج بنتائج موهومة من تصرفات زوجها التي هي أقرب إلى الطبيعية. نجدها تطالب بما ليس لها وتقول في زوجها ما ليس صحيحا، وهنا يأتي عمل الصالحين المصلحين في أن يرشدوها إلى الصواب ويعينوها على نفسها ويفتحوا لها الآفاق الطيبة الإيجابية في التفكير والسلوك. النقطة الرابعة، هذا النشوز أو الإعراض له أسبابه في حياة الزوج. من هذه الأسباب ما يصرح به ومنها ما يسكت عنه، منها ما هو مقبول بحكم الطبيعة البشرية ومنها ما لا ينبغي للزوج فعله. فعلى سبيل المثال للحصر، قد يحصل النفور في نفس الزوج لسوء خلقه في الزوجة أو لسوء خلق في الزوجة وتغيرها عليه. ممكن يحصل النفور لأنها لا تنجب الذكور ولا الإناث، أو لكثرة مرضها وشدته، أو لكبر سنها، يعني لم تعد كسابق عهدها. وقد يحتاج إلى الزواج من أخرى ليحصن نفسه من الوقوع في الفاحشة أو ليحصل على الولد. قد تكون انشغالاته كثيرة جدا ولا يقدر على السيطرة على وقته، ولذلك يقصر معه. وقد يقع في علاقات غير مشروعة، قد يرافق أهل السوء ويصاحبهم. قد ينشغل يعني في سفاسف الأمور، ينشغل في أشياء تدل على خفة يعني أحاطت بعقله غير ذلك. هذا هو النشوز، إلو أسبابه. خمسة، الآية أرشدت الزوجة في مثل هذا الحال إلى أن تصلح بينها وبين زوجها. هذا الصلح عند جمهور أهل التفسير قائم على أن تتنازل الزوجة عن شيء من حقوقها على زوجها مقابل أن تبقى معه ولا يكون الطلاق، وليبقى عيالها أكثر أمانا واستقرارا. ومن حقوقها التي يمكن أن تسقطها عن الزوج، يعني أن تسقط مثلا حقها في النفقة أو في جزء منه، أو تسقط حقها في مبيت الزوج عندها في بعض الليالي أو في جميعها. وقد يعرض عليها زيادة النفقة مقابل حق المبيت، فإن لم تقبل إلا بحقها في المبيت والنفقة فهذا لها، ممكن ترفض تقول أنا بدي المبيت وبدي النفقة. هنا لا يبقى أمام الزوج إلا أن يطلق أو أن يصبر عليها. الشرع أباح في مثل هذا الحال الصلح. قد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى هنا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا، قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا، هذا كلام أمنا عائشة، كبرا أو غيره، فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الآية هنا: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، يعني لا يكثر من معاشرتها وملازمتها ومحبتها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول هذه الزوجة له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قول الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا. هذه قراءة أخرى للآية صحيحة. إحنا في قراءتنا قراءة حفص أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وقد حصل ذلك مع إحدى أمهات المؤمنين وهي سودة بنت زمعة رضي الله عنها، التي خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه أن تتنازل عن ليلتها لأمنا عائشة مقابل أن تكون معه في الدنيا والآخرة. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني بيعمل قرعة، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي داود قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، هي تقول لعروة الآن، عروة بن الزبير ابن أختها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدن من كل امرأة من غير مسيس، يعني من غير جماع، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها أو فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت، يعني كبرت في السن، وفرقت، يعني خافت، فرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذه سودة الله يرضى عنها أم المؤمنين: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت أمنا عائشة: نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، اللي هي الآية اللي معنا. النقطة السادسة: الصلح الذي تقوم عليه الزوجة في تعاملها مع زوجها الناشز أو المعرض، هذا له ظروفه التي ينبغي استحضارها لفهم النص هنا. هذا الزوج قصر مع زوجته ولا يريد أن يظلمها، وقد تكون عنده رغبة بطلاقها، وقد تكون عنده الرغبة بالبقاء معها. هذه الزوجة أرادت أن يبقى زوجها لها، هي لا تريد فراقه. الآن الشرع يرشدها إلى ما ذكرنا، يعني ممكن الآن الواحد وهو يستمع لهذه الآية ولتفسيرها يقول: طب أحيانا الزوج بيظلم، يعني يعتدي هذا الزوج في نشوزه وإعراضه، ومش مجرد نشوز وإعراض، في ظلم، يعني يمارس ألوانا من الظلم على زوجته. إليكم عددا من التوجيهات التي أذن بها الشرع وقالها أهل العلم: أولا، للزوجة أن تصبر عليه مع أنه يظلمها، مع مراعاة نصحه وتذكيره بالله وبسابق عهده معها، تتلطف معه في كل ذلك لعله يعود إلى رشده وصلاحه المرجو. هذا ما نوصي به أول الأمر، ونطلب منها إجراء شيء من التغيير في نفسها وفيما تنطق به وتفعله مع الزوج، لعل ذلك يفتح لها آفاقا في التفكير أغلقت عليه. وصبرها في طوله وقصره لابد أن يكون مناسبا لسبب نشوز الزوج، ومناسبا للأسرة التي تختلف ظروفها من حال إلى حال، فالأسرة التي فيها أولاد ليست كغيرها، والأولاد إن كانوا صغارا ليس كغيرهم، والزوج الذي يقبل على الطاعة ليس كغيره، وهكذا. ثانيا، هناك أحوال قد تستعين الزوجة فيها بأهل الحكمة المؤتمنين من أهلها أو من أهل الزوج أو من غيرهم ممن يجيدون التأثير في مثل هذه المواطن ولهم خبرة في الأزواج وطرائق إرشادهم، فتطلعهم على ما يفعله الزوج ليكونوا لها عونا في ذلك. ثالثا، قد يصل الحال بعد ذلك بالزوجة إلى أن ترفع أمرها للقاضي كي ينتصر لها وينظر في أمرها وما يناسبه من إجراء قضائي. قاضي بعد استدعاء الزوج وثبوت ظلمه ببينة أو إقرار يأمره بالإحسان إلى زوجته، يأمره بأداء حقوقها إليها، ينهاه عن إيذائها، يعزره إذا رجع إلى ذلك، يعني يقيم عليه عقوبة تعزيرية تليق بما جرى كالجلد أو السجن ونحوهما، وذلك إذا غلب على ظن القاضي نفع ذلك كما نص أئمة الشافعية والمالكية. وقد يقضي القاضي بالتفريق بينهما للضرر مع حفظ كامل حقوق الزوجة من النفقة والحضانة، مع التذكير بأن رفع الأمر للقضاء إنما هو للعلاج وليس لتزيد الوحشة بين الزوجين، ولنعلم أن طبيعة الحياة الزوجية يكون فيها مشاحنات وخصومات، يعني لا يصلح مع كل خصومة أن نرفع الأمر إلى القضاء، ولكن ثمة أحوال تحتاج إلى ذلك ويستشار في مثلها أولو النهى والعقل الراجح. رابعا، قد لا تستطيع الزوجة إثبات شكواها أمام القاضي. يمكن العدول إلى الحكمين حال اشتداد الخصومة وصعوبة الحل. وفي ذلك جاء قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، سورة النساء. خامسا، قد يصل الحال بالزوجة إلى طلب الخلع الذي أباحه الشرع لها إذا غلب على ظنها أنها لا تستطيع طاعة الله فيه. الخلع يقوم على أن تتصالح معه على التنازل عن شيء من مهرها أو من حق الحضانة مثلا مقابل أن يطلقها، أو تطلب الخلع عند القاضي ويحكم به بشروطه. هذا ما أشار إليه قول الله تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. هذه ست نقاط، تبقى ثلاث نقاط أخرى أتم الحديث عنها بعون الله تعالى في تمام تفسير هذه الآية في التسجيل القادم. تقبل الله منا ومنكم، وأصلح أحوالنا وأحوالكم، وأصلح بيوت المسلمين جميعا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.